السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم دائما أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول مشاريع إضافة وحدات توليد للطاقة الكهربائية سريعة التنفيذ، والمشاريع السكنية تحظى باهتمام كبير من المستثمرين في دهوك. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع فريال حسين وديار بامرني وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. إحصاءات جديدة لضحايا العنف في العراق مع إطلالة العام 2010. فيما شددت الإجراءات الأمنية حول العالم مع إطلالة العام الجديد لمواجهة الإرهاب، أفادت دراسة دولية بأن عدد القتلى المدنيين جراء العنف في العراق انخفض العام المنصرم إلى أقل مستوياته منذ الغزو في عام 2003. وفي سياق متصل أشارت إحصاءات عراقية رسمية عن ضحايا العنف إلى مقتل 367 عراقيا بينهم 306 مدنيين خلال شهر كانون الأول 2009. الحصيلة التي نشرت الجمعة وجمعت من بيانات وزارة الداخلية والدفاع والصحة في العراق تشير إلى ارتفاع في معدلات الضحايا مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي سبقه، عندما قتل 122 شخصا بينهم 88 مدنيا. وكشفت إحصاءات الوزارات الثلاث عن مقتل 306 مدنيين و13 عسكريا و48 من الشرطة خلال كانون الأول، كما أصيب 1923 عراقيا بينهم 1137 مدنيا بجروح، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المصادر الحكومية ذاتها. من جهتها قدرت جماعة دولية تعنى برصد أرقام ضحايا العنف، قدرت عدد القتلى المدنيين في العراق عام 2009 ب4497 حتى 16 من كانون الأول المنصرم، وهو أقل حصيلة قتلى منذ عام 2003 وأقل من نصف الذين ماتوا في عام 2008 وعددهم 9226. التقرير الجديد الذي نشرت نتائجه الجمعة على الموقع الإلكتروني لإراك بادي كاونت الذي يعرف اختصارا باسم IBC أضاف أنه على الرغم من تراجع أرقام القتلى المدنيين إلى نحو 4500 إلا أن التحسنات في الأوضاع الأمنية للعراق تباطأت، والهجمات الكارثية حصدت العديد من الأرواح. وفي عرضها للتقرير أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مسؤولين أمريكيين وعراقيين أشادوا بالانخفاض الكبير في مستويات العنف في العراق من ذروة العنف الطائفي في عام 2006-2007. الإحصاءات العسكرية الأمريكية تظهر أن العنف بلغ أوجه في أواخر عام 2006 وبداية عام 2007 حين سجل وقوع 1700 هجوم كل أسبوع، لكن هذا المعدل تدنى في أواخر صيف عام 2009 إلى نحو 200 هجوم أسبوعيا. لكن تقرير IBC لاحظ اتجاهات تبعث على القلق، مثل زيادة حصيلة القتلى من التفجيرات الكبيرة خلال عام 2009، إذ أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 50 مدنيا في كل منها. وفي عام 2008 قتل 534 شخصا في 9 هجمات كبيرة مقارنة مع 70 450 شخصا قتلوا في 8 هجمات في عام 2009. وقد أذكت تلك الهجمات مخاوف العديد من العراقيين من أن العنف قد يتصاعد قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في آذار. ونقل عن المؤسس المشارك لجماعة IBC والناطق باسمها جون سلوبودا القول: من الواضح أن العراق يعاني أكثر من أي بلد آخر من العنف اليومي بسبب الإرهاب وعدم الاستقرار وعنف أكثر كثيرا حتى من أفغانستان وباكستان على حد تعبيره. ولتحليل أحدث الإحصاءات المتعلقة بضحايا العنف فيما تشدد عالميا وإقليميا، إجراءات مكافحة الإرهاب الذي يعد من أبرز التحديات المتواصلة للأمن والاستقرار الدوليين في عام 2010، أجرت إذاعة العراق الحر الجمعة المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي تحدث أولا عما وصفها بالمستويات المتعددة للتهديدات الإرهابية على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
يعني إن قراءة المشهد اليوم الاستراتيجي وما يدور في العالم من تهديدات إرهابية ومدى انعكاسها على الوضع الداخلي في العراق، أو مدى انعكاس الوضع الداخلي العراقي أيضا في تحالفاته السياسية على مسار الأحداث خلال عام 2010، يمكننا الحديث الآن عن مستويات أربع بدأ العالم يعيشها. وتحديدا أنا أعيد قراءة هذا الواقع بعد عملية 11 أيلول 2001 وتطور مفهوم الإرهاب العالمي وخروج الإطار التحالف الدولي لمواجهة هذا الإرهاب العالمي، وبعدها ما جرى في أفغانستان من دخول لقوات التحالف وما جرى في العراق من أحداث ومن عمليات قامت بها هذه المجموعات الإرهابية وجاءت من ضمن مجموعات الجريمة المنظمة في أكثر من مكان. فلذلك المستويات الأربع يمكن الحديث عنها أنها مستويات أمنية سياسية اقتصادية ودولية. نحن الآن نعيش إعادة تركيب للمجتمع الدولي بتحالفاته أولا وبتوازناته بين الأقطاب الدوليين. على المستوى السياسي رأينا كيف هناك الخلاف ما زال مستحكم في دول جوار العراق، وتحديدا اليوم في إيران، ومنذ أسابيع كان هناك مشهد أيضا دموي في الشوارع التركية، وما نراقبه اليوم من مواجهات تطورت بين الجيش اليمني والحوثيين ليصبح بين الحوثيين والسعودية، أو ما يدور اليوم من تطورات أيضا على المشهد السياسي في سوريا من حوار مع الجانب الأوروبي وحوار أمريكي سوري بدأت تنعكس إيجابيات على أكثر من ساحة. فلذلك الحديث اليوم عن المنحى الاقتصادي أيضا ينعكس أيضا على المستويات الأخرى. فلذلك المشهد الذي نعيشه اليوم يأتي في إطار ربما انعكس إيجابا على انخفاض عدد الضحايا أو المدنيين الذين سقطوا من عمليات الإرهاب الذي قامت به مجموعات الجريمة المنظمة، وربما سوف ينعكس في المرحلة اللاحقة في خلال التعاون دول جوار العراق نظرا لما يدور أيضا داخل هذه الدول من أحداث وتطورات أمنية وسياسية.
دكتور عماد رزق، في ضوء الدراسة التي أشارت إلى انخفاض أعداد الضحايا المدنيين من العنف في العراق، وفي ضوء يعني التحديات الإرهابية التي ما زالت قائمة، العراق سوف يشهد انتخابات مهمة في يعني بعد نحو شهرين، هل تتوقع أنه يعني في الفترة التي تسبق الانتخابات قد نشهد ربما يعني محاولات إرهابية لتعكير الأمن الداخلي في العراق؟
يعني كما هو ظاهر اليوم الإرهاب الذي يعني ينفذ عملياته من شمال إفريقيا ويخطف الصحفيين ويخطف الغربيين في موريتانيا، هو نفسه الذي يقوم بعمليات خطف وتفجير في أفغانستان وفي باكستان وفي المقلب الآخر من العالم. فمن المغرب إلى المشرق هناك أعمال تقوم بها هذه المجموعات. فلذلك المشهد الدولي اليوم مرتبط بتطور الحوار السياسي بين الأقطاب الدوليين من جهة وبين التطورات الداخلية التي هي أيضا تؤثر إيجابا على المنح السياسي في المرحلة المقبلة. فلذلك المشهد المقبل في العراق رغم وجود بعض الأعمال التي تقوم بها مجموعات الجريمة المنظمة من تفجير واغتيال وقتل، أعتقد أن المشهد العراقي يتجه إلى مزيد من التهدئة نظرا لما نشاهده من توترات بدأت تعصف في الداخل بدول جوار العراق التي كان لها التأثير المباشر على تغيير كثير من الأحداث السياسية والأمنية في العراق.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاقتصادية، اتخذ العراق أخيرا خطوة مهمة نحو تطوير النظام الإحصائي بانضمامه إلى عضوية النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي. النظام المعروف اختصارا باسم GDDS استحدث في عام 1997 كي يوفر للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إطارا استراتيجيا يمكنها من اعتماد استراتيجية قطرية أعم لعملية التنمية بهدف تطوير الإحصاءات التي تتضمن بيانات سكانية واجتماعية تفصيلية عن قطاعات تنموية مختلفة بينها الصحة والتعليم والعمل والزراعة والبيئة وغيرها. وفي تعريفه لمفهوم هذا النظام الذي انضمت إليه أكثر من 95 دولة عضو في الأمم المتحدة، يوضح الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي أنه يغطي مجموعة من الإحصاءات المسلم بأهميتها لجميع الدول في صنع السياسات وإجراء التحليلات في بيئة تتزايد الحاجة فيها إلى بيانات ذات صلة وتتسم بالشمولية والدقة. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد تابع لملف العراق تفاصيل هذه الخطوة ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
تعد قواعد المعلومات الدقيقة والمواكبة للتطورات إحدى أهم دعائم التنمية الوطنية، وذلك نظرا لما تفتحه من آفاق للخطط التنموية فضلا عما تقدمه من صورة واضحة عن فرص الاستثمار وآفاقه، الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات التي باتت تشكل عصب حياة الاقتصاد العالمي. وعلى ذلك فقد أولت المؤسسات الاقتصادية العالمية أهمية استثنائية لعملية تكوين وإتاحة قواعد المعلومات سواء عن الاقتصاد العالمي بشكل عام أو عن الاقتصادات الوطنية، وأسست لهذا الغرض عدة برامج عمل منها النظام العالمي لنشر البيانات المعروف بGDDS التابع لصندوق النقد الدولي الذي انضم إليه العراق مؤخرا ليكون بذلك الدولة 97 التي تنضم إلى هذا النظام، كما يوضح المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عبد الزهر الهنداوي.
انضم العراق إلى النظام العام لنشر البيانات الذي يسمى GDDS يعني مختصر ضمن صندوق النقد الدولي. طبعا هذه الخطوة تعتبر يعني بالحقيقة خطوة للأمام في تطوير الواقع الإحصائي بالعراق. حصلت موافقة صندوق النقد الدولي بعد ما أجرى الكثير من الاختبارات لواقع العمل الإحصائي بالعراق. حصلت موافقة صندوق النقد الدولي على انضمام العراق، ويعتبر العراق بانضمام هذا الدولة 97.
ويقول الهنداوي لإذاعة العراق الحر أن العمل الإحصائي العراقي شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة أسهمت في الحصول على موافقة المؤسسة الدولية على انضمام العراق.
العمل الإحصائي بالعراق انطلق في السنين الأخيرة، انطلق بقوة وغطى جميع مقاصد الحياة. هذه الانطلاقة وهذه الشمولية بالعمل تحتاج إلى أطر إحصائية علمية شاملة تساعد على وضع السياسات وتحليل الواقع بشكل صحيح. البنك الدولي كان في عام 1997 وضع هذا النظام اللي بموجبه يقوم بتجهيز الدول بأطر عمل إحصائية تساهم في تطوير الأجهزة الإحصائية من خلال إنتاج البيانات الإحصائية الشاملة والدقيقة.
ويضيف الهنداوي إن الانضمام إلى هذا النظام العالمي سيسهم في تعزيز فرص التنمية والاستثمار في العراق.
التنمية مرتبطة بالإحصاء، كلما توفرت قاعدة بيانات تعبر عن الواقع بشكل دقيق كلما ساعد ذلك على وضع الخطط التنموية الصحيحة. هذا النظام من شأنه أن يقوم العمل الإحصائي ويكون بموجب النظام الإحصائي والعمل الإحصائي أكثر دقة ووضوح وتغطية وواقعية للعمل الإحصائي، ما ينعكس إيجابا بالتأكيد على صحة وسدادة الخطط التنموية اللي يضعها المخططون.
وبموجب هذه الخطوة ستكون المعلومات المتعلقة بكل مفاصل الحياة في العراق متاحة للتداول على الموقع الإلكتروني التابع لصندوق النقد الدولي، كما يشير المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء.
بموجب انضمام العراق لهذا النظام أصبحت البيانات المتعلقة بالعراق في كل مفاصل الحياة التنموية الاقتصادية الاجتماعية منشورة على موقع الصندوق النقد الدولي، وبإمكان المستفيد الحصول على هذه البيانات من خلال الدخول على هذا الموقع. طبعا سيلتزم العراق أكيد بأطر هذا وباستخدام هذا النظام حتى يبقى العمل الإحصائي محافظ على استقلاليته وعلى علميته وعلى تغطية الواقع بشكل دقيق.
من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد الدكتور سالم محمد عبود أن العراق بحاجة الآن إلى تطوير واقعه الاقتصادي قبل الانفتاح على الخارج.
نحن نريد أن ننتمي أو ننضم إلى أي منظمة تقليمية تخدم برامج التنمية، ولكن كيف نبدأ؟ هل نحن وصلنا إلى مرحلة نستطيع أن نشارك باتجاه تبادلي؟ لو فقط احنا نكون مجرد نسجل أرقام انضمامية، فأعتقد أني احنا لو ننتبه شوية الوضع المحلي أولا.
ويشير عبود إلى وجود ضعف في نظام بناء قواعد البيانات في العراق.
نحن نعاني أساسا من ضعف في قواعد البيانات في داخل المؤسسة الواحدة في العراق. فنحن أعتقد لابد أن ترتب الدولة حكومة وبرلمان وأجهزة ترتب أولوياتها بالشكل الذي من أين نبدأ. أعتقد أني ما زلنا إحنا لا نعرف من أين نبدأ. نحن بحاجة إلى مسألتين، ما هي أولوياتنا ومن أين نبدأ.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي، سلطت وزارة الشباب والرياضة سلطت الضوء على كيفية احتواء صحفيين الشباب ومعالجة وسائل الإعلام للموضوعات الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية الناهضة. باحثون وأكاديميون عاملون في الوسط الصحفي العراقي قدموا في المؤتمر الإعلامي الشباب الأول الذي نظمته الوزارة 4 بحوث علمية تناولت دور الإعلام في توجيه الشباب والتأثير على تفكيرهم وإشاعة ثقافة التسامح في أوساطهم. مراسلة الإذاعة في بغداد والتفاصيل.
شهد العراق بعد عام 2003 فورة صحفية تمثلت بإصدار العشرات من الصحف وإنشاء الفضائيات والقنوات الإذاعية، ما وفرت جميعها فرص عمل جيدة للصحفيين لا سيما الشباب منهم. لكن وجود العدد الهائل من وسائل الإعلام المحلية ربما أغفلت الكيفية التي يتم بها التعامل مع شريحة الشباب، واقتصرت معظم تغطياتها على بث برامج التسلية والترفيه. وزارة الشباب والرياضة عقدت الخميس مؤتمر الإعلام الشبابي الأول، ألقيت فيه 4 بحوث علمية عدها باحثون أكاديميون يعملون في الوسط الصحفي. أحد البحوث تناول دور الإعلام في توجيه الشباب والتأثير عليهم وإشاعة ثقافة التسامح لديهم، وهو ما جاء في بحث الإعلامية الدكتورة سهام الشجيري التي أوصت بضرورة مخاطبة وزارة الشباب والرياضة وسائل الإعلام التي تبث خطابا يحرض على العنف.
أطالب أن يكون التنسيق الكامل بين وزارة الشباب المعنية بمشاكل الشباب في مختلف الاختصاصات أن تراقب الخطاب، بحيث تطالب رسميا من كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت هذه المخاطبات شفوية من خلال خطاب إعلامي أو من خلال كتب رسمية، أن يكون خطابها يقدم فكرة المواطنة الجامعة على فكرة الأعراف والأطياف والتقاليد والولاءات. من حق وزارة الشباب أن تدافع عن الشاب اللي هو أداتها في التلقي، ومن حقها أن تحمي وبالتالي تقترح على الجهات التي تحاول أن تقتص من هذا الشاب في هذا الجانب.
مدير تحرير جريدة الزمان الأكاديمي الدكتور فوز الهنداوي أعد بحثا حول الموضوعات الشبابية في الصحف اليومية، وفيها أشار إلى تجربة الزمان في إعداد صفحة أسبوعية تعنى بالشباب. الهنداوي أكد أنهم استقطبوا صحفيين شباب لكنه يجد صعوبة في التعامل معهم.
أول إشكال الشباب يكتبون بالإعلام اللي كتبه هم غير محترفين، وتعرفون كل مهنة من المهن لأصولها، يعني أصول مهنية ضوابط، فالشاب ما عنده يعني ما دارس في كلية أكاديمية أو معهد أو عنده تجربة سابقة، فما عنده أصول مهنية، فيبدأ يكتب طريقة غير مهنية. هاي عدم المهنية لدى الشباب الصحفيين، وين تقودهم؟ تقودهم لما يسمى بالذاتية، يعني هو عنده شغلة ذاتية عممها يعكسها، يهاجم الحكومة، يهاجم البرلمان، يهاجم كذا، وهي أصلاً قضية ذاتية، يعني ما عنده إطار شلون يخليها بإطار موضوعي ويعممها. القضية الأخرى هي تمسك بالآراء، شباب حكم المراهقة يعني هذه معروفة يتمسك برأيه، يعتبر رأيه هو صحيح وكل الآراء الأخرى خطأ، فعملية إقناعه بالتراجع عن المواقف الخاطئة أو موضوعاته غير صحيحة صعبة، وإذا تواجه كل حد معاه راح يصير عنده إحباط وما يسمى بهروبية، يعني يترك ما يكتب بعد، يعتبر هذا الشخص هو ضده معادي له ويترك. نريد نفقدهم لما أبنائنا وإحنا نهتم بهم وهذه رسالتنا، ولا نريد يعني نعلمهم على أشياء خطأ غير مهنية في المزاوجة بين السياسيين.
الصحفيون الشباب من ناحيتهم طالبوا وزارة الشباب مساعدتهم في توفير فرص التدريب لهم وأيضا القيام بحمايتهم، مثل ما أشار إلى ذلك مراسل قناة بغداد الفضائية الصحفي الشاب مناف مجيد.
نتمنى وزارة الشباب والرياضة أن يكون هناك قناة فضائية أو على الأقل موقع إلكتروني خاص بالوزارة يتم احتضان جميع الطاقات من الجنوب إلى الشمال، بالنسبة لجميع الطاقات الشبابية كذلك. نتمنى من وزارة الشباب والرياضة أن يكون لها دور كبير في حماية الصحفيين الشباب، بالإضافة لتطوير يعني مواهبهم ومهاراتهم وإدخالهم في دورات، هو أن يتم حمايتهم من خلال التدخل وإصدار قرارات إذا كان في مجلس النواب العراقي أو رئاسة الوزراء، ليكون هناك حرية كافية لعمل الصحفي وخاصة شريحة الشباب.
أما الصحفي الشاب أحمد جعفر فقد عبر عن ارتياحه لعقد مثل هذه المؤتمرات التي تعنى بالصحفيين الشباب وكيفية تناول الموضوعات الشبابية.
أكيد هاي خطوة إيجابية أقدم عليها قسم إعلام وزارة الشباب والرياضة اللي طرح آراء وأفكار تهم الإعلام الشبابي بما أنه حديث الولادة في هذه المهنة التي تكون هي السلطة الرابعة والسير على النهج الصحيح والخطأ الصحيحة في العمل المهني كإعلام شبابي.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، تمنى أبناء محافظة ذي قار أن يعم الأمن والسلام ربوع العراق في العام الجديد. مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي سجل أمنيات لسياسيين ومثقفين ومواطنين تراوحت بين انتخاب شخصيات كفوءة وعودة الحياة إلى منطقة الأهوار والالتفات إلى حاجات ذوي الشهداء والاهتمام بالثقافة والفنون.
يتأمل أبناء محافظة ذي قار أن يكون العام القادم عام خير وبركة، وأن يسود العراق الاستقرار الأمني، وكذلك انتخاب الشخصيات الكفوءة لخدمة البلد كما يرى رئيس المجلس البلدي علي عبد السدخان.
العام الجديد أنه العراق يتقدم هو أن ينتخب الناس حكومة يعني وطنية قادرة على تلبية احتياجاتهم واللي هي أكثرها خدمية وأمنية إن شاء الله، وأن تتوافق الكتل السياسية في بناء العراق. شكرا.
البعض من المواطنين من أبناء المناطق الريفية تمنوا أن تعود الأهوار السياحية كما يقول المواطن أحمد الأسدي.
كل عام وجميع العراقيين بألف ألف خير. نحن كعراقيين وفي مدينة الناصرية لنا أمنيات كثيرة في عام 2010، أهمها وهي الأمان. الحمد لله الأمان متوفر في المحافظة، لكن نتمنى الإخوان في عموم العراق الأمن والإعمار. وعندنا أمنية خاصة في محافظة ذي قار هي عودة الأهوار، عودة هذا الكنز الذي افتقدناه لزمن بعيد بسبب هجرة العديد من العوائل، وبسبب افتقدنا لأنواع الأسماك الكثيرة التي انقاضت، وإلى تربية المواشي وإلى منتجات المواشي. إن شاء الله هاي أمنيتنا خلال عام 2010.
ولعوائل ضحايا النظام السابق أمنيات أن تحظى هذه العوائل بالاهتمام كما تقول المواطنة أم زهراء وهي أخت لثلاثة شهداء.
عام جديد وعام حافل بالخير والمحبة والسلام للعراق ولكل الأمة الإسلامية، وإحنا نتمنى من المسؤولين والحكومة العراقية الحالية والمقبلة أن يلتفتوا إلى عوائل الشهداء، لأن عوائل الشهداء هواي عانت وهواي انظلمت بعهد النظام السابق.
البعض من النخب المثقفة تمنوا أن تزدهر الثقافة العراقية بكافة مجالاتها في العام القادم، كما يقول ربيع علك الذي يعمل في دار الكتب والوثائق العراقية التابعة لوزارة الثقافة.
أمنياتي والله أمنيات كل مثقف، يعني أمنيات كل واحد يعني يتمنى أنه البلد يسود السلام والمحبة والتآخي والوئام، فهذا هو من خلال هو منبع واحد ومنبع ثقافة. الثقافة لا تباع ولا تشترى، وإنما هي يعني حصيلة حاصل يعني جهد يسعى الإنسان أنه تكويناته العلمية وتكويناته الثقافية تكويناته الاجتماعية. البلد كل ما تطور ثقافته هو يطور المجتمع بنفسه، تطور المرأة، تطور الطفل، تطور
وأخيرا وبالرغم من تعدد المحن والمآسي التي تراود مشاعر هؤلاء المواطنين، إلا أن أمنياتهم مفعمة بالتفاؤل لعراق يسوده الأمن والاستقرار وكذلك العيش الكريم. وكل عام والجميع بألف خير. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.
أهلا بكم دائما أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول مشاريع إضافة وحدات توليد للطاقة الكهربائية سريعة التنفيذ، والمشاريع السكنية تحظى باهتمام كبير من المستثمرين في دهوك. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع فريال حسين وديار بامرني وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيداتي سادتي، في سعي لزيادة الطاقة التوليدية للكهرباء تشهد عدة محافظات إنشاء مشاريع تتمثل بإضافة وحدات توليد غازية سريعة التنفيذ لسد الحاجة المتزايدة إلى الطاقة. وزير الكهرباء كريم وحيد كشف عن خطة لتعزيز الطاقة الوطنية، ومنها وضع الحجر الأساس لثلاث محطات توليد في التاجي ضمن مشروع أكبر. غسان علي تابع من بغداد التفاصيل.
ضمن خطتها الرامية لربط المنظومة الوطنية بالطاقة الكهربائية، وضعت وزارة الكهرباء حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء غازية سريعة النصب في منطقة التاجي ببغداد. من المؤمل أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 160 ميجاوات وبكلفة إجمالية تصل إلى 84 مليون دولار. وقال وزير الكهرباء كريم وحيد في تصريحات أدلى بها بعد وضع حجر الأساس للمحطة أن هذا المشروع سينفذ من خلال شركة إماراتية، مشيرا إلى أنه يعد جزءا من مشروع أكبر يتضمن نصب محطتين أخرين، الأولى في كربلاء والثانية في محافظة بابل.
هذا هو جزء من مشروع متكون من ثلاث محطات، محطة التاجي بسعة 160 ميجاوات، محطة الحلة بسعة 250 ميجاوات، ومحطة كربلاء بسعة 250 ميجاوات. هذا المشروع هو جزء من مشروع كبير لتنفيذ مراحل من مراحل إضافة وحدات توليدية جديدة للمنظومة الكهربائية، وتسمى هذه المرحلة المرحلة المتوسطة بإضافة وحدات غازية سريعة النصب.
ولفت وحيد إلى أن وزارة الكهرباء اتفقت مؤخرا مع شركتي جنرال الأمريكية وسيمنز الألمانية لبناء وحدات توليدية كبيرة ستوزع على كافة المحافظات العراقية، مضيفا أن هذه الوحدات سوف تسهم بتقليل النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية في العراق.
هناك مرحلة أخرى تم توقيع عقد مع شركة جي إي وسيمنز بسعة 10200 ميجاوات، أيضا سيتم المباشرة بها خلال الأيام القادمة إن شاء الله بوضع الحجر الأساس لعدة مواقع في العراق. أيضا اتفقت وزارة الكهرباء مع مجموعة من الشركات الاستثمارية بإضافة وحدات توليدية كبيرة في العراق، محطة الرميلة، محطة شرق البصرة، محطة الناصرية، ومحطة درس، ومحطات أخرى سيتم إضافتها للمنظومة الكهربائية. كلها ستساهم في تحديد أو تقليل نقص الطاقة الكهربائية في الصيف القادم والفترات القادمة الأخرى.
من جهته بيان مدير المشاريع في وزارة الكهرباء مثنى مفتن علي أن هناك أكثر من 80 شركة عالمية متخصصة في مجال الكهرباء تتنافس حاليا على عقود لإنشاء محطات توليدية ضخمة خلال السنوات القليلة المقبلة من أجل تحسين الطاقة الكهربائية في البلاد.
أول توقيع كان على ثلاث مشاريع اللي هي قلت لك تاجي حلة كربلة، كانت 660 ميجاوات مجموعها. هذا عقد نسميه احنا الفاست تراك اللي هو النصب السريع، وعندنا الميجا ديل اللي هو هذا المشروع الكبير اللي ب 56 يونت، هذا الثاني. هذا حاليا احنا يعني من خلال دائرتنا اكو تحرك عليه، واستدعينا الشركات وقدمت لنا حوالي 80 شركة، واسعى نحاول نسوي لهم تقييم.
ويحتاج العراق إلى أكثر من 13,000 ميجاوات لسد حاجته من الطاقة الكهربائية، إلا أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 8,000 ميجاوات بحسب وزير الكهرباء كريم وحيد، الذي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الأموال المخصصة في الموازنة العامة للدولة لمشاريع الكهرباء غير كافية، وبالتالي فإن الوزارة قررت الاعتماد على الشركات الاستثمارية لسد النقص الحاصل.
الطلب على الكهرباء كبير جدا، الحجر الحالي بحدود 13 ميجاوات، الانتاج ما يزيد على 8000 ميجاوات، وهذا يعني نقص بحدود 5000 ميجاوات حاليا. فالمطلوب منا لعام 2011-2012 ان يتم تغطية كافة الاحتياجات بالمليار دولار المجهز او المسدد من قبل وزارة المالية او وزارة التخطيط حقيقة لا يكفي، ولهذا فتشنا على مصادر تمويل إضافية وهي الاستثمار، ونأمل من الشركات الاستثمارية تنفذ التزاماتها.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، كشف مدير استثمار محافظة دهوك عن أن تكلفة إجمالي المشاريع المتنوعة التي نفذت في المحافظة خلال عام 2009 بلغت نحو 338 مليون دولار، كان لقطاع الإسكان الحصة الأكبر فيها. مختصون يأملون أن تجد المشاريع الصناعية فرصة أكبر في المستقبل لتحريك عجلة العمل في المحافظة واستقطاب الطاقات البشرية المعطلة فيها. عبد الخالق سلطان والتفاصيل من دهوك.
مدير استثمار محافظة دهوك باختيار أمين وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر أوضح أن نسبة الاستثمار في المحافظة قد ازدادت خلال العام المنصرم، حيث أن تكلفة إجمالي المشاريع التي نفذت عن طريقهم في العام 2009 قد وصلت إلى أكثر من 338 مليون دولار وفي مجالات متنوعة، لكن أغلب المشاريع التي تم الاستثمار فيها هي مشاريع سكنية، وبحسب قول أمين فإن الربح السريع هو الذي جعل المستثمرين يتوجهون إلى المشاريع السكنية،
لأن التضخم السكاني المتواجد في المدن الكردستانية يحتاج إلى وحدات سكنية إضافية، فالحكومة قد فكرت بذلك وقامت بإصدار مشروع وهو مشروع صندوق الإسكان المدعوم من قبل الحكومة يدعم فيه المشاريع السكنية ويدعم فيه المواطن عن طريق تمويله بحوالي 50% من قيمة الوحدة السكنية ويستلم منه عن طريق الأقساط لمدة 10 سنوات، فهذا شجعت المستثمر بإقامة المشاريع السكنية وفتح المجال أمامه لبيع هذه الوحدات السكنية، فركز المستثمر على القطاع السكني.
باختيار أوضح أن قلة تواجد المستثمرين الأجانب في المحافظة يعود إلى عدم وجود مطار دولي فيها.
عدم وجود المطار في محافظة دهوك قد أثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية في محافظة دهوك، لأن المستثمر الأجنبي وجميع المستثمرين ورجال الأعمال لديهم مشكلة في الوقت ومسألة التنقل، فإذا عدم لا يوجد لديك مطار ينقل فيه المستثمر الأجنبي عن بلده وينقل إلى محافظتك، ستكون هناك عائق أمامه للاستثمار في محافظتك لنقل المواد لنقل المهندسين والخبراء.
وبخصوص الصعوبات التي تواجه القطاع الاستثماري في العراق بشكل عام، يرى أمين أن النظام الاشتراكي السائد في غالبية المؤسسات الحكومية يقف عائقا أمام تطوير حركة الاستثمار.
انتقلنا إلى مرحلة الرأسمالية والاقتصاد المفتوح، وأغلب الدوائر ما زالت قوانينهم وتعليماتهم وعلى النظام السابق على النظام الاشتراكي، والموظفين العاملين في هذه الدوائر ما زالوا غير متفهمين للوضع الحالي وللوضع الانتقالي وللنظام الرأسمالي الجديد، فتعاملون المستثمر وكأنه شخص انتهازي ويريد استغلال الموارد في البلد.
لكن بالرغم من الزيادة الكبيرة التي حققتها مديرية الاستثمار في محافظة دهوك، إلا أن المختصين وخبراء الاقتصاد يرون أن هنالك الكثير من المجالات التي ينبغي الاستثمار فيها، فبحسب قول هاوكار رمضان المدرس المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد، فإن المدينة بحاجة إلى مشاريع صناعية وزراعية.
مشاريع عديدة تحتاجها المنطقة خاصة محافظة دهوك، منها مشاريع زراعية مهمة جدا، لأنه كأرضية عدنا كمناطق عدنا لتفعيل هذه المشاريع، وثانيا مشاريع الصناعية التي تساعد، خاصة الصناعات التي تعتمد على كثافة عمالية وليست كثافة صناعية صرفة، لتساعد على تقليل البطالة في المحافظة.
ويرى هاوكار أن توفير البنى التحتية من الخدمات كالكهرباء وفتح الطرق تساهم في جلب المستثمرين الأجانب إلى المحافظة.
كما قلنا، توفير البنى التحتية من هاي الخدمات وكذلك تقليل الروتين الإداري وتقليل الاحتكار، كله يساعد على جذب المستثمرين الأجانب.
يشار إلى أن مديرية الاستثمار في محافظة دهوك قد بدأت أعمالها في العام 2007، وبحسب إحصائياتهم فقد بلغ إجمالي المبالغ التي استثمرت عن طريقها في المحافظة ما يقارب 950 مليون دولار لحد الآن. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع عتعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والتهاني والتبريكات لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة خاصة من برنامج النوافذ المفتوحة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنين السعادة والهناء والسلام لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام.
رح
أرحب أجمل ترحيب بمخرجي البرنامج ديار بامرني وبيتر كوبالك، وكل عام وأنتما بخير.
أهلا بيج فريال وديار، كل عام وأنتم بخير.
أهلا فريال، كل عام وأنت وكافة المستمعين بألف ألف خير.
والزملاء أيضا.
والزملاء أيضا.
طبعا نود من بيتر أن نعرف طبيعة الاحتفال في أوروبا وأنت بالذات مع العائلة، ما هي مشاريعكم لهذه السنة؟
أنا في الحقيقة راح أسافر إلى الخارج مع عائلتي، وبعض الناس يحتفلون مثلي هاي السنة بالوسط العائلة، والآخرون يفضلون الاحتفال في الشوارع، مثلا هناك برامج ترفيهية في الأماكن العامة.
مستمعين الأعزاء، حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة يشارك فيها عدد من المستمعين والفنانين يهنئون العراقيين والعالم أجمع بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، ورح نبديها بآخر رسالة وصلت قبل إعداد البرنامج بقليل، وهي من المستمع خالد التوبي من السماوة، وهو يهنئ بالعام الجديد وفيها دارمي لطيف، لو تدري منين جتك رسالة من واحد مخليك دوم على باله.
أهلا أحلى المنازل فيها صفقات وهدايا، أهلا أحلى المنازل.
وفريال، هذه أبودية جميلة من المستمعتين فرح وهدى من بغداد، يلي من الذهب أصلكم وعيني كل وقت تنظر وصلكم، ريت الروح تاخذني وصلكم وشوف وجوهكم عنت علي. شكرا لك يا فرح ويا هدى، وننتظر منكن المزيد.
كما وصلت تحيات وتهاني من المستمعة سمية الشيباني، وتود المشاركة في البرنامج ونحن بالانتظار، ونرجو أن تبعثي برقم هاتفك لنتصل بك قريبا. طبعا أعزائي، نحن نكرر دائما أن اختيار أسماء المستمعين يتم من خلال إجراء القرعة، ويشاركني عادة ديار وبيتر، ومن المستمعين اللي ظهرت أسماءهم المستمع المحامي ياسر خرشيد من كركوك، وبمناسبة العام الجديد أجرينا معه اللقاء. نرحب أجمل ترحيب بالمحامي ياسر خرشيد، وهو أيضا من كركوك، وإحنا نقدم لك التهاني والتبريكات بمناسبة العام الجديد. طبعا أنت كتبت لنا رسالة وتقول فيها أنه أنت من أكثر المستمعين متابعة لأخباركم وبرامجكم سواء في البيت أو داخل السيارة. نسألك الآن، أنت هل أنت بالبيت أم بالسيارة أم في المكتب؟
نعم بسرعة، أنا لم رجعت للبيت، كنت في المحكمة والآن أنا في البيت.
حضرتك محامي بالأحوال الشخصية أو؟
في الحقيقة أنا محامي في الأحوال الشخصية، محامي مبتدئ، يعني بدأت المحاماة قبل سنة وسنة ونصف.
طيب يعني بمناسبة العام الجديد، ما هي أمنياتك وكيف الاحتفال بهذه المناسبة؟
أول شيء هو شيء يتمنى كل عراقي، مو بس يعني كشخص أمين، صحيح أني عراقي ولكن كل أول عراقي، ثانيا كردي، ولكن ماكو فرق بين أي شخص، ولكن أمنياتنا بدون شك هي الأمان الأمان الأمان، وثانيا التوفير الخدمات والتوفير البنى التحتية لجميع المرافق الحياة، بالذات المرافق الصحية اللي صراحة نحن في كركوك نعاني منه بشكل كبير.
نعم.
قلة الخدمات الاجتماعية. نعم. وأرجو من الحكومة أن توفر لنا جميع منتزمات الحياة، وطبعا بدون شك هذه لا تكون بيد واحدة، فيجب أن نجتمع جميعنا ونكون يد واحدة لبناء عراق عامل واحد إن شاء الله.
طيب ياسر، يعني تهيأتوا للاحتفال بالسنة الجديدة مثلا أنت أصدقائك أو العائلة؟
والله إحنا بصراحة لا والله، بس إحنا ناوي إن شاء الله بالسنة الجديدة رأس السنة أغلب العراقيين إحنا نلجأ إلى سليمانية وأربيل.
طيب سيد ياسر، في نهاية اللقاء نأمل أن نهدي لك أغنية، فماذا تحب؟
بصراحة أتمنى أغنية ماجد مهندس، جنة جنة
جنة جنة جنة، والله يا وطن جنة جنة جنة، والله يا وطن يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب.
ونبقى مع هذه الحلقة الخاصة من برنامج نوافذ مفتوحة بمناسبة رأس السنة، وما زلنا أعزائي المستمعين مع المستمعين الذين فازوا بالقرعة من أجل الاتصال بهم، ومنهم الإعلامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان المستمعة سميرة الربيعي من البصرة.
والله طبعا بعد أن أشكركم جزيل الشكر على تهنئتكم هذه، وممكن أنتم من أكثر إذاعات تواصلا مع أنا أسميكم إذاعة الشعب حقيقة، يعني أنتم يعني تعكسون معاناة الشعب ومعاناة المرأة بالتحديد.
نعم.
الحقيقة السريال إحنا أمانينا كثيرة وكبيرة، يعني لا تسع الدنيا بأكملها بالنسبة للمرأة العراقية. للأسف إلى الآن لا تشعر بطعم العيد ولا بطعم الحر، يعني لا زالت إلى الآن تعاني. تمنى من الحكومة أن تأتي إلى هذا المخلوق التي قدمت وضحت لسنوات وسنوات، وإلى الآن سنترياهية لم تحصل إلا على الجزء اليسير جدا من حقوقها. ويمكن من أهم الأمنيات اللي أنا أتمناها أن تحصل المرأة على ضمان اجتماعي وصحي كامل في هذا البلد.
نأمل أنه تتحقق هذه الأماني بجهود الإعلاميات والناشطات والمرأة اللي عندها قدرة. من الضروري أن تساهم في بعض المنظمات، وأيضا ليس فقط كلاما ومؤتمرات. علينا نحن النساء أن نسعى جميعا لمساعدة بعضنا ولمساعدة من يحتاج. سميرة، احنا طبعا قدم لك الشكر الجزيل، واطلبي منا بهذه المناسبة، مناسبة حلول رأس السنة الميلادية، أغنية تهديها للمستمعين
إن شاء الله. تفريال قبل لا أتم الأغنية أقول يا ربي كل عام وأنتم والشعب العراقي والعالم كله بألف خير.
نعم.
وأي أغنية على ذوقك، يعني يكون خاصة بالعيد، أي أغنية الكاظم الساهر أكون ممتنة وشكرا جدا.
نعم نعم، تدللين يا سميرة، وتحياتنا إليك وللعائلة وكل نساء البصرة وكل نساء العراقيات وكل نساء العالم.
انسى العالم كله، انت بين احضاني، انت بدنيا جميله، انت بعالم ثاني، عالم كله محبه لونت بحنان. انسى العالم كله، انت بين.
شاركنا في الحلقه الخاصه من النوافذ المفتوحه بمناسبه العام الجديد المطرب صباح محمود والمخرج والمقدم التلفزيوني طلال الخشان، ليقدموا التهاني والتحايا لمستمعي اذاعه العراق الحر بهذه المناسبه السعيده، كما يتحدثوا عن اخر نشاطاتهم الفنيه.
الفنان صباح محمود المقيم في سوريا انتهى من تسجيل اغنيه جديده بعنوان مرح اموت، من كلمات الشاعر اضياء الميالي والحان نصرة البدر، ومن المؤمل ان يقوم الفنان تصويرها بداية العام المقبل. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان التقته عبر الهاتف وتحدث عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية.
كل عام وانت خير وشعبنا العظيم بخير والعالم أجمع بخير.
فنان صباح محمود، حابين نعرف آخر نشاطاتك أخبارك الفنية.
وإن شاء الله الأسبوع القادم عندي تصوير أغنية جديدة إن شاء الله، يعني قبل نهاية محرم بأسبوع أحاول أنزلها للتلفزيون.
نعم.
وإن شاء الله تعجب المستمعين والمشاهدين.
طيب شو اسم الأغنية؟ من كتب كلماتها؟ من لحنها؟
اسم الأغنية ما راح أموت، كلمات شاعر ضياء الميالي والحان نصرة البدر.
نعم نعم، سبق أن غنيت خلال الفترة الماضية أغنية موتي، هم كانت حلوة.
نعم نعم، أيضا هذه من الحان نصرة وكلمات ضياء الميالي.
نعم. طيب شنو أمنياتك على العام الجديد؟
والله أمنياتي خلني عم السلام كل العالم والطمأنينة لشعبنا العراقي خصوصا، ويبعد عنا هذه الغمة يا رب، وينعاد بلدنا بخير وسلام، وأتمنى السلام للعالم أجمع
إن شاء الله إن شاء الله. الفنان صباح محمود، أنت انقطعت عن الساحة الغنائية لفترة، ما أعرف شنو الأسباب يعني، وبعدين رجعت.
والله هي أسباب كانت شخصية، تعرفين الظروف والأمور اللي صارت في البلد، والحمد لله والشكر يعني عودتي كانت فيها خير.
نعم، والعودة كانت قوية أيضا بالأغنية الأخيرة
الحمد لله.
ممكن تهدي للمستمعين بصوتك مقطع من أغنيتك الجديدة أو أي أغنية من أغانيك؟
هذه الأغنية جديدة أخليها مفاجأة، وما نحب نسمع أغاني بها موت.
فات أغنية خفيفة من أغانيك حتى لو القديمة الحلوة.
حبيبي أنا البارحة اشتاقيت لك، وبلا وعي الحبابك تعني، مدري ايش جاني نسيت انت مسافر واقف بابك وكشران الخاطر مو دمع دم من الجفن هليت لك حبيبي انا حبيبي انا
تسلم تسلم ويعيش الصوت.
ان شاء الله انا اشكركم واشكر تواصلكم ويا الفنان العراقي وان شاء الله يا رب التوفيق للجميع.
ناميه بحر لجيك سباح
كل منين ابوسك حتى ترتاح من وجنتك لو خدك يا تفاح كل منين ابوسك حتى.
مستمعينا الكرام، لقاء النافذة الثانية هو مع الممثل والمخرج التلفزيوني طلال الخشان الذي يعكف حاليا على إعداد وإخراج برنامجه الجديد همس الليل، وهو برنامج منوع يتضمن قراءات شعرية عن الحب والعشق وحوارات مع شريحة الشباب للتعرف على همومهم وتطلعاتهم وأمانيهم.
كل سنة وأنتم طيبين وإذاعتكم المتألقة كل سنة وهي طيبة، كل سنة والعالم المسيحي طيب والعالم الإسلامي طيب. أهني الإسلام في السنة الهجرية وأهني المسيح والإسلام في السنة الميلادية. أهني الجميع وأهنيكم بالذات وأهنيك تتفائق أنت متألقة في هذا البرنامج اللي صغفتوني أكثر من مرة وتبقون متألقين ممتع.
أشكرك أشكرك جدا قلبي. آخر أخبارك الفنية؟
آخر أخباري عندي برنامج همس الليل، هو بعنوان همس الليل من إعدادي وتقديمي وإخراجي تلفزيونيا. هذا البرنامج في قراءات شعرية، في يعني في أدب، في حوارات، وخاصة فيما يخص شبابنا والحب والعشق والغرام والعرض، يعني دردشة بهذا.
حلو حلو. طيب أنا عفوك أنت سويت مقالب بالناس من خلال برنامجك المعروف الكاميرا الخفية.
إضافة إلى الكاميرا الخفية هناك أيضا كاميرا خفية ولكن بعنوان نجم في الشبكة. الحقيقة وتعرفت لحظة المواقف الظريفة في هذا البرنامج.
نعم.
استضفت أحد النجوم، نجوم الرياضة، ما راح أقول اسمه خاف يزعل علي يعني، بس النجوم الكبار المعروفين عربيا مو بس عراقيا.
نعم. وسويت فيه؟
استضفت على أساس أنه أني أقرب طالع وأحضر الأرواح وأيضا عندي علم الباراسايكولوجي بشكل هذا.
نعم.
فبديت أقرأ، أنا عندي معلومات مسبقة عنه وكذا. بعد ما عملت فاصل، والفاصل هو ضمن التصوير، فسحبني على حدة وقال لي العفو دكتور أنا بيتي مليان أحس جن، يا ريت تيجي تقرأ عليه على البيت تنظف لي.
صحيح.
اي والله هو النجم يعني من النجوم الكبار المحبوبين يعني.
حلو حلو. بعدين من اكتشف انه انت مخرج وكذا
اصفر وجهه وظلفاظن وقال لي ليش هيك يعني.
طيب شنو امنياتك على العام الجديد؟
امنياتي للعراق السلام والامان والاطمئنان والصحه لكل العراقيين. شكرا لك، شكرا لكادر الاذاعه، شكرا لكل من يسمعنا الان، وشكرا لكم، كل سنه وانتم طيبين.
يا ليل خذني وجيب، يا ليل خذني وجيب.
حتى نلتقي معكم أعزائنا من جديد، لكم أحلى وأجمل التحيات والتهاني بمناسبة العام الجديد، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة.
كل عام وأنتم بخير.
يا ليلة لا تقضين، يا ليلة 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 لا تقضين، يا ليلة لا تقضين، خلينا سهران.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.